الشيخ هذا سائل يقول: بعض الإخوان يقولون أن دروس العلم لا يستفيدون إذا حضروها فلا يحضرون، فما نصيحتكم حفظكم الله؟
هذا ليس بصحيح. مجالس العلم ينتهل الإنسان منها بقدر ما يفتح الله عز وجل عليه، وقد يكون الإنسان أذكى الناس ولكن لا يعطى الحفظ، فيفهم كل ما يقال ولكن لا يمسك شيئا، وقد يكون أحفظ الناس ولكن ضعيف الفهم فيمسك ولكن لا يستطيع أن يبين ماذا يراد، كالرجل يحفظ روضة الطالبين للإمام النووي، وكانوا إذا أرادوا مسألة يقولون ائتوا به، ثم يقولون له أول الباب ويبدأ ما شاء الله يسرد، ما يعرف من الأحكام شيئا، يحفظها صم. هذا أيام قبل طباعة الكتب، فكانوا يقولون له حمار النووي، لأن روضة الطالبين للإمام النووي، الله يقول كمثل الحمار يحمل أسفارة، يعني الذي يحمل العلم لا ينتفع به، يعني حافظ شيء ما يعرف معناه، كالعيسي في الصحراء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله. فمن الناس من أعطي الحفظ، منهم من أعطي الفهم، ومنهم من جمع الله له بين الحفظ والفهم. أعلى المراتب أن يجمع الله الإنسان بين الحفظ والفهم. ومن نعم الله على طالب العلم أنه إذا جلس في مجالس العلم يأخذ بقدر استيعابه وفهمه، إذا كان مسائل خلافية لا يستطيع استوعبها يأخذ القول الراجح ودليل رجحانه، إذا كان الجزئيات مرتبة يبدأ بغريب الحديث يفهمه، ثم المسائل يعنون لكل مسألة القول الراجح ودليله. وبناء على هذا إذا استمر فترة سيضبط، وينبغي أن يعلم كل أحد أنه لن يفتح على الإنسان من أول وهلة ما لم يؤذى في العلم، هذه سنة. لا بد للإنسان إذا جاء يريد أن يطلب العلم أن يبتلى، قد يكون حافظا فاهما لكن يبتليها الله بظروف ومشاكل وهموم وغموم، لا ينال العلم بسهولة، فإن الله لما أراد أن يوحي إلى نبيه أخذ جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فغطه حتى رأى الموت، وكان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة البر تفصد عرقا بأبي وأمي صلوات الله وسلم، ولو نزل عليه الوحي وهو على بعيره برك البعير من شدة ما يجد، ونزل والصحابي فخذه تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادت ركبته أن تنفصل من قوة الوحي، قال لعمر هل تستطيع، في حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي اعتمر بالجعرانة وقد تطيب وتضمخ كما في الصحيح، قال هل تستطيع أن تريني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، قال فكشف الغطاء عن وجهه فإذا هو يغط كغطيط البكر، وهذا يدل على الشدة، يغط كغطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، هذه حالة شديدة كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ من أنك لن تخرج للعلم ولن تجلس في مجالس العلم ولن تسمع العلم ولن تكتب العلم ولن تدون العلم ولن تراجع العلم إلا وأنت تؤذى، ولذلك تجد من يعرف سنن الله عز وجل في هذا العلم. موسى عليه السلام لما عتب الله عليه كما في صحيح البخاري حينما قيل من أعلم قال أنا أعلم، فلم يرد العلم إلى الله، قال له أوحى إليها أن بمجمع البحرين من هو أعلم منك، إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك، ما قال له إن في دارك أو بيتك أو بجوارك، إن بمجمع البحرين مكان حتى ما يعلم، حيث ينسى حوته وينسى طعامه وغذاءه، وقال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تعبا. ولذلك انظر الآن، جرب في رجل يريد أن يحفظ القرآن، سمع بفضل سورة تبارك وفضل قراءتها عند النوم، فقال أريد أن أحفظ سورة تبارك، يأتي يقرأها أول مرة ويحس أن بينه وبين السورة مفازات لا يعلمها إلا الله. جرب الآن في حفظ القرآن، تجد أنه يحس أنه لن يستطيع أن يحفظها، لأن الشيطان يأتي الشيطان ويعده الفقر. فإذا كان عنده ضعف في الذاكرة والحفظ قال له لن تستطيع، متى تحفظها ومتى، فيعطيه أمورا يحدثه بأمور تحول بينه وبين الخير، لأنه يعلم عدو الله الخير الذي ينتظره، فلا يزال يمنعه مع أن هناك 60 طريقة يستطيع أن يحفظ بها سورة تبارك. وجلس رجل كل يوم يحفظ آية وعمره 40 سنة وبلغ 60 وهو حافظ القرآن لا يخطئ في حرف منه، كل يوم يمسك آية يحفظها، لكن توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما مل صبر وصابر. وبعض العلماء طلب العلم بعد 45 سنة وبلغه الله، لأن الهمة الصادقة الرغبة الصادقة. ولن تجد نعمة ينعم بها على العبد مثل أن يهيئ الله له الأسباب الظاهرة والباطنة للعلم، الباطنة من إخلاص يجد حلاوته ولذته وحب صادق لله سبحانه وتعالى أنه يريد هذا العلم ويريد أهله. تجد الرجل في الإجازة يستطيع أن يذهب يمينا وشمالا ويستطيع أن يسافر وأن يستمتع، يقول لا بل أجلس أطلب العلم، يتعارض مع درس يتعارض مع حكمة، يأتيه اللهو العبث. وثق ثقة تامة أنك إن كافحت وأنت تقول لا أفهم فيه، والله الشيخ مستواه فوق مستواي، ما في شيء اسمه مستواي فوق مستواه، هذا نور، هذا رحمة، هذه فتوحات من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى من حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، حتى نعلم جميعا أننا أفقر ما نكون وأحقر ما نكون أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. كل آيات العلم قل أن تنظر إلا وجدت فيها سرا عجيبا، صدرت بأوتوا، وقال الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ما في شيء لنا ما جينا نصل إليه، أوتوا. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، ففهمناها سليمان. هذه المعاملة مع الله، الشخص يعطى أسبابا عجيبة غريبة، وهذه الأسباب إذا كملت قصر الزمان وفتح على الإنسان وحاز رضا الرحمن. هذه الأسباب إذا اجتمعت، أسباب داخلية قائمة على الحب الصادق لله سبحانه وتعالى، الإخلاص لله جل جلاله، يتوجه الإنسان إلى الله بكليته أنه لا يريد من هذا العلم إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، ولا يريد إلا ما عند الله، وينظر إلى حظوظ الدنيا كلها فيراها أحقر وأدون من أن تمس شعرة من إخلاصه لله جل جلاله. والله إن أهل العلم الصادقين لو صبت الدنيا كلها بحذافيرها ليس في حجر أحد، بل وضعت تحت قدم أحد لم يبال بها. من هذا الخير أعطاكم الله يا طلبة العلم خيرا لم يعطه أحد، ليس على وجه الأرض أعز ولا أكرم ممن يحفظ ميراث النبوة، وشرفكم الله بأعظم الشرف، جعلكم أمناء على الدين والشرع الذي يأتي لهذا العلم متجردا لله معظما ما عند الله. تجد الإنسان ينظر إلى عظمة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض يقول جعلني في هذا المكان في هذا المنصب في هذه المنزلة، إذا صلى الناس تقدمهم إماما، أنا بينهم وبين الله أكبر فيكبرون بتكبير، أركع فيركعون بركوعي، آمرهم بطاعة الله وأنهاهم عن معصية الله، ماذا أريد من الدنيا؟ ما الذي ينقص؟ ولذلك تجد العالم أو طالب العلم الذي يستفتح علمه بأن يعلم من يعامل، مع من يتعامل، مع ملك الملوك، تجد الرجل عمره 70 سنة ويقول أطلب العلم، لأن مرضاة الله لا تزال أمنيتي وبغيتي ما دامت الروح تتردد، وما دام أني أطلب مرضاة الله فوالله لن يحول بيني وبينها حتى أوسد في التراب دفينة. الهمة الصادقة للإنسان الذي يبحث عن شيء يعامل به ملك الملوك، هل على وجه الأرض شيء أقدس أو أطهر أو أزكى أو أسمى من شيء ترضي به ربك؟ وهل هناك أعظم من ميراث النبوة؟ يا طالب العلم أين أنت؟ ولذلك تجد طالب العلم إذا زكى الله سبحانه نفسه وطهر وأهل لهذا العلم يحتقر كل شيء. ما تجد طالب العلم يقول والله الفتن، والله أنا أدخل إلى السوق وأخرج من السوق. يخرج طالب العلم وهو يشتعل شوقا إلى الجنة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. استشعر أن الله شرفه وكرمه. أي فتن، أي محن، أي وقت عنده يضيع لهذه الفتن، أي وقت يحس الخسارة، أن سوق الآخرة منعقدة، من يضمن لي بقاء العلماء؟ من يضمن لي أن ذاكرتي تبقى بحفظها؟ من يضمن لي يتلهف شوقا إلى هذا الخير وإلى هذه الرحمة، إلى معاملة ملك الملوك، إلى معاملة جبار السماوات والأرض؟ ولذلك كثير من الخلل أصاب بعض طلبة العلم المنتسبين للعلم لأنهم ما عرفوا مع من يعاملون. يأتي طالب العلم ثم بعد فترة يقول والله انتكس فلان، نسأل الله السلامة، والله أنا ماني فاضي، والله أني ضيق. نعم، لأنه لا يعلم أين هو. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، والله لن تجد أغنى من أهل العلم بالله، ولن تجد أعرف من أهل العلم بالله. العلم أساس الخير كله، وأساس البركة، وأساس الفتح، وأساس النور، وأساس الهدى. ولذلك تجد طالب العلم الذي يبدأ حياته والفتن تحيط به عن يمينه وشماله، فيعرض نفسه على الله بائعا نفسه لله. بعض طلبة العلم يكون في عز شبابه يستطيع أن يلهو وأن يلعب وأن يفسق وأن يفجر وأن يتمتع بمتع الدنيا، قد أعطاه الله الجمال وأعطاه الله المال وأعطاه الله الصحة والعافية، فيربأ بنفسه عن ذلك، فلا يزال يقدس نفسه. الأمة تقدس نفسها بالعمل الصالح، تقديس هو الطهارة، يقدس نفسه، يؤهل نفسه لهذه الكمالات، حتى إذا وقف أمام الناس وقد صدق مع الله يصدقه الله، والله إن خطوت وصدقت مع ربك وبارك الله ظاهرك وباطنك وصدقت مع الله سبحانه وتعالى، لتجد من فتوحات الله ما لم يخطر لك على بال. سيقرب لك من العلم ما بعد، ويسهل لك حزمه، ويفتح عليك في العلم بلذة تنسى بها لذات الدنيا. ثم إذا بوئت فجئت تخطب وأنت بالأمس تصون نفسك عن حدود الله ومحارم الله، وتعف نفسك عما لا يرضي الله، إذا بك إذا وقفت تقول الثلاثة الأربع كلمات، إذا بملك الملوك يطلع عليك وعلى صدقك ويعلم أن هذا الكلام لم يخرج منك عبثا، وأنك ما تريد من الناس شيء، وأنك ما تزوق خطبتك تتمنى أنك تقول الكلام ولا أحد يلتفت إلى كلامك، لكنه يعمل، حتى إذا أخلصت لله إذا بهذه الكلمات تنزل كالغيث على القلوب، فيفتح الله عليك في التأثير، ويفتح الله عليك في البركة، فيجد الناس من البركة والخير. قال تعالى عن نبيه زكريا يحيى، عن نبيه يحيى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلما يكون الإنسان صالحا تقيا متمسكا بصراط الله المستقيم، يضع الله البركة له فيما يقول. ولذلك تجد بعضهم يقف على المنبر وهو من أبلغ الناس كلاما ومن أحسنهم جملة، إذا تكلم بهر الناس من كلماته فتهتز الرؤوس وتخشع، لكن لن يبرح مكانه. فإذا بتلك الخطبة نسأل الله السلامة والعافية في مكانه. لماذا؟ لا يظن أحد أن هذا العلم عبث، ولا يظن أن هذا العلم ينال بالتشهي والتمني. نعم، تأتي لعلم تحس أنه فوق مستواك، وتأتي إلى مواعظ ونصائح، هذه كلها معاملة مع الله عز وجل. حفت الجنة بالمكاره. فإذا قدمت الثمن صادقا مع الله مخلصا لوجه الله، من الآن تسأل نفسك إذا أنت تعامل من؟ ماذا تريد؟ تجاهد نفسك مجاهدة صادقة، ما تخرج من بيتك بل قبل حضورك لمجلس العلم بعض الأحيان من الليل وأن تضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص، فلا تزال تسأل الله الإخلاص في الكلمة تسمعها والكلمة تقولها والكلمة تكتبها حتى يبوئك الله بالإخلاص مبوئا صدقا في الدنيا والآخرة. تجارة مع الله رابح. ولا يشترط أن الإنسان يعلم جميع ما يقال، ولا يشترط أن الإنسان يأتي إلى مجلس العلم فيفهم كل ما يقال. إذا بلغ هذا المبلغ هذا شيء كبير ونعمة من الله سبحانه وتعالى أن يفهم وأن يحفظ، فهذا مبلغ عظيم من الله سبحانه وتعالى. وكنا ونشهد الله نجز في طلبنا العلم ونحن والله أجهل ما نكون، نحن ولا زلنا أن أجهل ما نكون إلا أن يعلمنا الله. لا يظن أحد أن له حولا وقوة من دون الله جل جلاله. إذا كان الله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم، فهيئ نفسك إذا جئت إلى مجلس العلم وما وجدت أنك تستفيد كل تستفيد شيئا، فهذا له أسباب. إما أن يكون الخلل في المعلم، وإما أن يكون الخلل في المتلقي والمتعلم، وإما أن يكون الخلل في الاثنين. ويكون الخلل في المعلم في نيته وقصده أنه لا يريد وجه الله، أو يكون الخلل فيما يقوله أنه باطل أو فيه خلل لم يصب فيه الحق، أو قال في شيء وخاض في شيء لا علم له به فمحق الله البركة، لأن الباطل ليس له جذور. وإما أن يكون الخلل في المتلقي من كونه غير مخلص لله عز وجل، أو لا يعرف قيمة العلم. البعض يأتي ويجلس في مجالس العلم، بل بعضهم مسكين يظن أن له فضلا على العلم أنه جلس. الفضل لله سبحانه وتعالى. فهذا الشعور في العلم مهم. بعض طلبة العلم يقول بدأت طلبي للعلم وأنا أخلص ما يكون، وكنت أجد اللذة في كل كلمة أسمعها وأكتبها وأحكام أتعلمها أجد لها لذة، ثم الآن أصبحت لا أجد هذا. والسؤال، الخلل هنا راجع إلى العمل أو راجع إلى القلب؟ الجواب، الخلل راجع إلى القلب. والله ما ترك في كتابه شيئا إلا بينه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذا كان الخلل في القلوب، الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تجده في بداية طلبه للعلم كان يحضر كتابه، كان يكتب الكلمة، كان ينصت، كان يسمع، كان يحس أنه بحاجة. ثم بعد أن مضت فترة، إما أن يكون مدحه الناس أو زكي، أو نظر في نفسه أنه قد أصبح من طلبة العلم، أو أن الناس أصبحت تبجله لأنه يصحب الشيخ فلان، أو أنه أصبح ينقل الفتاوى فأصبح ينظر إليه نظرة متميزة، فغير ما بقلبه فغير الله ما به، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك الله يقول عن عباده الأخيار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ونسأل الله ونقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واغفر لنا كل زيغ وردنا إلى الحق مردا جميلا. فهذا خلل من الإنسان يأتي. ولذلك تجد بعض طلبة العلم يقول هذه المسألة الشيخ يذكرها 20 مرة. العلم ضبطه التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر كلمة 3 حتى تحفظ عنه. الفاتحة تصلي كم تكرر؟ ميزة هذا الدين أنه قائم على التكرار. ولذلك غير المسلمين لما غزوا المسلمين غزوهم من جهة التشكيك ويريدون الجديد، كل شيء جديد جديد. لماذا؟ لأن الشيء إذا كرر وحفظ حفظ الفاتحة لن يتزعزع عنه الإنسان ولن يتركه. ولذلك تسمع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ولا تمل. ومن الآن إخلاص وعدم سآمة ولا ملل في العلم، لأنك تعلم أنك تبحث عن الأجر، وأن هذا الشيء لو كرر لك 100 مرة أن فيه أجرا، وقد يكون أجرك في الثانية أعظم من أجرك في الأولى. فمتى ما علم الإنسان ما هو العلم، وكيف العلم وكيف يطلب العلم، عندها تفتح عليه وعندها يجد خير هذا العلم وبركته. تجد من الناس من يجلس ويصحب العالم 10 سنين ويختم 10 كتب ولكن لا يبارك الله له، وقد يجلس في مجلس، والله لا نقول هذا، والله يشهد لكي نزكي أنفسنا نتأخر في ختم الكتب ولا نزكي أنفسنا، هذا دين وشر، لكن أصل عند العلماء. قد يجلس إنسان 10 سنين في كتاب يقول أنا متى أنتهي من هذا الكتاب. يا أخي إذا طلبت العلم تلزم الأدب، المهم عندك أن تأخذ علما. غيبة العلماء، كون العلماء تريدهم يأتون على هواك، كل سبب أنه لم يعلم ما الذي يفعل، ما عرف إيش هذا العلم. قد يجلس الإنسان 10 سنين وهو في فن واحد وعلم واحد وينال من الأجر ما لا يناله من أخذ 10 العلوم، والعكس قد يكون من قرأ كثيرا. لكن أن تعلم علم اليقين أن هذا العلم لا يؤخذ بالتشهي ولا بالتمني. التشهي أن تجعل العلم على شهوة، يعني أريد أن أختم خلال أسبوع، الآن ما شاء الله في دورات خلال أسبوع ينتهي من كذا وكذا، في وجبات سريعة وأصبح أيضا كمان في العلم وجبات سريعة، ما كل شيء، لكن الكلام ما هو العلم. ابن وهب تفقه على يدي مالك 25 سنة، ربع قرن، وكان الرجل يصحب العالم الإمام أحمد رحمه الله، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، تحفظ المسألة عنهم عند بئر، وتحفظ المسألة عنهم عند حادثة معينة، وهذه المسألة تدون في الكتب، وتجد في بعض كتب الفقه تدون المسألة بشعار معين، وتبقى هذه المسألة تدرس وتبين، لأن الله بارك فيما خرج من هؤلاء الأئمة حتى أصبحت المسألة تدرس، وحتى المكان الذي قيلت فيه حفظت، لأن بين القوم وبين الله شيئا. العلم هذا لا يأتي بالتشهي، لا يأتي بشيء أنت تشتهيه، تريد شيء تختمه الآن، تريد شيء سلم نفسك للعلم، بمعنى أنك تبحث عن شيء يرضي الله، تجل هذا العلم قليلا كان أو كثيرا. حفظ بعض الصحابة حديثا واحدا، وأحاديث قليلة هي أم في أبوابها. مالك بن الحويرث 17 ليلة، فلما رآنا أنا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان عليه الصلاة والسلام برا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكم أكبركما، وقال في الرواية أخرى وصلوا كما رأيتموني أصلي. فقط جملة صلوا كما رأيتموني أصلي قاعدة، قل أن تجد مسألة خلافية في قول أو فعل من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو واجب أو غير واجب، إلا وفيه صلوا كما رأيتموني أصلي حجة لمن يقول بالوجوب. فإذا هذا الصحابي رضي الله عنه الذي مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة، كم حفظ، كم وضع الله له من البركة. وأبو هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه وأسلم يوم فتح خيبر في أواخر سنة 5 أو سنة 6، ووضع الله له من البركة ما وضع، فهو حافظ الصحابة ومن المكثرين. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، ليس من شرط أنك تجلس وتكون أحفظ الناس وأذكى الناس، لكن الشرط أن لا تجعل العلم بالتشهي ولا بالتمني، وتجعله معاملة مع الله. وإذا كنت مع الله عز وجل صادقا في طلبك للعلم، إذا جلست، إذا خرجت للعلم، إذا جلست، إذا سمعت، إذا كتبت، إذا نظرت، إذا سمعت، إذا قرأت، تريد وجه الله وتعظم هذا العلم. كان الرجل في القديم يحفظ المسألة، يجلسون من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر والشيخ يكرر مسألة واحدة، مسألة واحدة من الفقه، لا يبقى شيء في هذه المسألة إلا ذكر وبين، فيضبطون العلم ضبطا عجيبا. لكنها مسألة واحدة. ومع هذا انظر كيف بارك الله له، من تعب في هذا العلم وصدق مع الله عز وجل وأخلص لوجه الله سبحانه وتعالى واحتقر كل شيء سوى العلم. ولذلك تجد البعض يكون من أذكى الناس وأحفظ الناس ويمشي في العلم، لكن يمشي في الظاهر، في ظاهره أنه حافظ وأنه كذا، ويغتر ويقل فلان، وشوية يقولون للشيخ فلان وهو للساعب، لم يشهد له أهل العلم وأهل الفن أنه أهل للمشيخة. إذا بالأمر أمامه من أسهل ما يكون، يأتي في النت ويخرج الفتاوى ويكتب الرسائل. الطالب بمجرد ما يتخرج تفاجأ به كاتب رسالة في أحكام الشرع في العبادات والمعاملات. انظر الآن كم الرسائل موجودة، وعلماء ومشائخ الذين أخذ عليهم بالعلماء الربانيين الذين كانوا رحم الله أمواتهم، تجد لهم مؤلفات في نفس المسألة، فيأتي ويزاحمهم بالكتابة فيها ويطبعها بأنفس ما تكون به الطباعة وأكثر عددا، لكن لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. لا يغالب أحد، لا يغالب أحد ربه إلا يغلب الله، ما يستطيع أحد أن يغلبه. جاءت سخينة كي تغالب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. الله ما يغالب ولا يعاجز سبحانه وتعالى، لن يعجز أحد ربه. هذه النوايا وهذا الدخل، وكون العلم يمشي على الشهوة ويمشي على ما نتمنى، العلم اتباع وتأسي واقتفاء. تسمع بالحديث تقول هذا الحديث من أخرجه، هذا الحديث صحيح أو ضعيف. حتى إنك لو صرت عالما إماما وجاءك شخص وقال لك هذا الحديث ضعيف وهو ضعيف، تقول نعم أخطأت، هذا الحديث ضعيف ويا طلبة العلم هذا أنا أخطأت فيه. يأتي شخص ويقول لك هذا ما يجوز، فعلا قوله حق أنه لا يجوز، ويمتحنك الله عز وجل، تقول نعم لا يجوز. جاءك شخص وقال لك مرضات الله في كذا وكذا، أنت تصنع مع الشيخ كذا، أنت تقول كذا، مرضات الله ألا تفعل كذا، تقول نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما تأتي تتعالى، تمشي وفق الشرع، تقهر هذه النفس، تقهر غرورها، تقهر شرورها، تقطع دابر الشيطان، تعلم كيف تحامل ربك. ولذلك من حرص على هذا الأصل العظيم فتح عليه. العلم نور، قد جاءكم من الله نور. هذا النور إذا جعله الله في قلب العبد نعمة، وأي نعمة. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى صلاة الفجر كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. النور هذا إذا جعله الله عز وجل في قلبك، وقلت أنا الآن أريد العلم يقودني ولست أنا الذي أقود العلم، وحرصت على ضبط العلم وإتقانه، لم تبالي هل تأخذ سنة سنتين، طول الزمان قصر السنة، ما تأتي أبدا في هذا العلم بكلمة ليس من حقك أن تقولها، ولن تفعل فعلا ليس من حقك أن تفعل. ولذلك تجد في بعضهم مثلا يقول لك والله نريد أن ننتهي بسرعة، فإذا كان الكتاب يختم خلال، يأتي للمشايخ الذي يختم خلال سنتين مقدم على الذي يختم خلال 3 سنين، والذي يختم خلال 3 سنين أفضل من الذي يختم، لأنه يريد على التشهي على ما يشتهي. حتى لو أنه جاءت فتوى يقول لي لماذا يطيل الشيخ في هذه المسائل، لكن إذا نظر أنه أمانة وأنه تبليغ، وأنه لما يكون مع العالم أو الشيخ أن هذا يحس أن عليه أمانة ومسؤولية، وأنه سيبلغ رسالة الله عز وجل، يسمع ويذعن، ما يأتي بشيء من جيبه، لا يتشهى ولا يتمنى. فإياك ثم إياك أن تتمنى على الله الأمانة، تقول والله أنا ما أفهم من هذا المجلس ولا أستطيع أن أجلس في مجالس العلم، لأنه يريد علما ويتمنى علما أن يفهم. نعم صحيح هو العلم يفهم، لكن هل بذلت ما ينبغي بذله لتفهم؟ هل نحن نتكلم بلسان غير اللسان الذي تعرفه؟ نعم إذا كانت اللغة صعبة تبحث عن من يترجم لك، تتعلم اللغة. إذا كان الأسلوب لا يمكن، أن تحاول أن تضغط على نفسك حتى تفهم الأسلوب. المهم أنك تجاهد وتجتهد وتصدق مع الله، ومن صدق مع الله صدق الله معه. وجماع القول أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الأساس في طلب العلم وفي كون الإنسان موفقا فيه، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله علمه ما لم يكن يعلم، وكان ولم يزل فضل الله على خلقه وخلائقه عظيمة جل جلاله. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على هذا الأصل العظيم، وهو أن يحاسب نفسه في علمه وطلبه للعلم، وأن يجعل نفسه مستجيبة ومذعنة لأمر الله عز وجل في طلبه للعلم، وأن لا يجعل العلم على شهوته وما يتمناه. ولذلك هلك من تمنى على الله الأماني. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل.
أثابكم الله فضيلة.